أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعلم الإيمان قبل تعلم القرآن.
وذلك لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع الشيخ.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقد ثبت عن حذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، وإنه يأتي أقوام يتعلمون الإيمان يتعلمون القرآن ثم يتعلمون الإيمان. الحقيقة هذا هو الفارق الجوهري، أو من الفوارق الجوهرية، ما بين جيل الصحابة وما بين كثير من الأجيال التي جاءت من بعدهم. هم تعلموا الإيمان، فلما جاء القرآن يأمر وينهى، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشياء لا مجال للعقل فيها، قالوا: سمعنا وأطعنا، لما كان عندهم من الإيمان السابق على الكتاب. قال: وإنه يأتي أقوام يتعلمون القرآن ثم يتعلمون الإيمان، كيعني أمثال كثير من الأجيال التي جاءت بعد ذلك. يتعلم القرآن لكنه ما تعلم الإيمان قبل القرآن، فتعرض عليه قضايا في القرآن فلا يسلم بها. لماذا؟ لأنه لم يتعلم بالإيمان أولا، فصار بعض المسلمين يكذب بقضايا قرآنية، وبعض المسلمين الآخرين يكذب بأحاديث للرسول عليه الصلاة والسلام. الجيل الأول، الفرق بيننا وبينهم بعد هذا الذي ذكرت أنهم قاتلوا على آيات الكتاب، أما نحن فورثنا الكتاب. وهناك فرق واضح بين الذي يقاتل على آيات الكتاب وبين الذي ورث الكتاب، كما قال تبارك وتعالى، وهو يذكر صنيع اليهود وأنهم حرفوا وبدلوا، فقال عز وجل: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. ورثوا الكتاب. فهناك فرق ما بين الذي قاتل كالصحابة، يعني الإنسان لما يقرأ قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه، لما اللي في الصحيح، لما أسلم عند النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يذهب إليه عليه الصلاة والسلام ذهب وقال: ودخلت المسجد الحرام فتضعفت رجلا منهم، يعني بص لرجل نحيف، وكان قريش أنذاك أي واحد يسأل على الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى إذن هو على دينه أو ينوي الدخول في الدين، فكانوا يؤذونه أشد الإذاء. فهو دخل وهو يعلم هذه الحقيقة، قال: فتضعفت رجلا منهم، يعني نظر لواحد نحيف ضعيف، لأن الضعيف مأمون الغائلة دائما. ثم قال له: أين ذلك الذي يقولون إنه صابئ؟ فقال ذلك الضعيف وقد أشار إلى القوم، قال لهم: الصابئ الصائب، الصابئ الصابئ. قال: فانقلبوا علي بكل مدرة وعظم، فلا زالوا يضربونني حتى كأني نصب أحمر، نصب أحمر من كثرة الدماء التي سالت عليه. فاختبأ 3 أيام في زمزم حتى وفق للقاء علي بن أبي طالب، فأخذه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم، برغم يعني هذه العلقة الساخنة التي أخذها أبو ذر في المسجد من هؤلاء المشركين، إلا أنه لما أسلم قال أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لألقين بها بين أكتافهم. وراح المسجد الحرام مرة أخرى وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله على الملأ. قال: فلا زالوا يضربونني حتى كأني نصب أحمر، فما خلصني منهم إلا العباس. وقال: وإليكم، ألا تعلمون أنه من غفار، وإن تجارتكم تمر على غفار؟ فتركوه لهذا. فتنظر هل مثل أبي ذر الذي جهر بهذه الكلمة وهو يعلم مسبقا العناء الذي سيقع على والبلاء الذي سيقع عليه، يمكن أن يحرف في آيات الكتاب، أو يمكن أن يهون عليه أن يرى رجلا يحرف في آيات الكتاب ثم يسكت عنه؟ الجواب لا، هؤلاء قاتلوا على هذا الكتاب، لذلك فما كان يهون عليهم. لما تنظر للأجيال التي جاءت بعد ذلك وإلى المارقين الذين تناولوا القرآن الكريم بالتحريف، كأمثال مثلا محي الدين ابن عربي. ابن عربي هذا له تحريفات بدعوة تفسير القرآن يشيب لها الولدان. يعني هو مثلا يقول في قوله تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أي إنسان عربي يسمع الكلام يعرف أن الآية بتقول: من الذي يمكن أن يشفع عند الله إلا من بعد أن يأذن الله لمن شاء ويرضى. هي الآية كده. فقال لك لا، ده هذا هو الفهم السطحي وظاهر اللفظ، لكن لابد أن تغوص على المعنى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب ما هو المعنى الذي تريد أن تغوص عليه؟ يوم يقول لك إيه؟ يقول لك الآية معناها: من ذا الذي يشفع عيد. فكأنه عجن الكلام وطلع بكلام جديد. من ذل من الذل. ذي اسم إشارة بمعنى النفس، أي من ذل نفسه وهضم الكبرياء والكلام ده والأنف والشموخ، يشفى، أي يشفى من الأمراض والكبر والبطر وهذه الأشياء. عي فعل أمر من وعى، أي عي هذا الكلام. طيب هل الآية فيها ما يشير من قريب أو من بعيد إلى مثل هذا؟ دعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة يخطب في أصحابه فقرأ قوله تبارك وتعالى: وفاكهة وأبا. فقال: الفاكهة عرفناها، فما الأب؟ ثم سكت وقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. طيب هل ابن عمر بن الخطاب ما كان يعرف معنى كلمة أب في اللغة؟ والقرآن نزل بلغتهم. ليس في القرآن حرف واحد الصحابة لا يعرفون معناه ولا يعرفون لفظ الأب للعشب، لكن كأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كأن مقصوده حقيقة الأب وما وراء معنى اللفظ، فيقول إن هذا لهو التكلف، لأننا ما أمرنا بذلك، والقرآن ما نزل كتاب علوم ولا كده، إنما نزل كتاب هداية. فالذي ينظر في القرآن على أساس أنه كتاب علوم أو جغرافيا لا يصل إلى حقيقة الهداية التي يعني نالها الصحابة من هذا الكتاب العظيم. فيقول إن هذا له التكلف يا عمر. بل إن كما روى الإمام الدارمي في سننه إن في رجل عراقي كان اسمه صبيغ، وأهل العراق لهم يعني دخلات كده ولجد، فصبيغ العراقي ده في أجناد المسلمين جعل يسألهم عن معنى والذاريات ذروة. والذاريات ذروة معروفنا الريح، مقصود الريح، لكن صبيغ أراد أبعد من ذلك. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان هو قائد الجيش أنذاك، أول ما سمع به بيسأل عن ذاريات ذروة أم كتب لعمر بن الخطاب على طول إن عندنا واحد بيسأل أجناد المسلمين عن معنى والذاريات ذروة، قال أرسله إلي. خذوه إلى عمر بن الخطاب، فعمر بن الخطاب جهز له رطائب من جريد، جريد أخضر. فدخل الرسول وقال له: جئت بصبيغ. قال: انظر لئلا يفلت فتصيبك مني العقوبة الموجعة. دخل صبيغ العراق فقال له عمر بن الخطاب: تسأل عن محدثة؟ وجعل يضربه على ظهره حتى أدماه، حتى ما ظهره انبجس بالدم، فتركه حتى برأ ودعا به فضربه حتى أدماه، وتركه حتى برأ ودعا به، فلما هم أن يضربه فقال له: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برأت. فأرسله وكتب لأبي موسى الأشعري إن لا أحد يكلم هذا الإنسان أبدا. فكان صويغ العراقي يمشي جيئة وذهاب ولا أحد يكلمه، فشق ذلك عليه، فشكى لأبي موسى الأشعري فكتب إلى عمر إن الرجل حسنت توبته وأتاب، تاب من الداء اللي كان عنده، كان بيسأل على والذاريات ضرور. فأذن عمر الخطاب إنه يعني المسلمين يكلموه ويجلسوه. شوف والذاريات ضرور، لو إن واحد زي ابن عربي ده موجود كان كانت عنقه طارت بهذا القول، لما يأتي على قول الله عز وجل ويحرفه إلى هذه الدرجة بدعوى أن هذا علم باطن وأنه يغوص وراء الألفاظ، هذا هان عليه القرآن لأنه ورثه. يعني أنت ترى الناس اللي هم عانوا الفقر والله تبارك وتعالى مكنهم وجمعوا الملايين المليانة، تجد الرجل أي مصدر لا ينفق فيه لا دينار ولا درهم إلا إذا علم أنه يعني سيكون في حله، أو على الأقل من وجهة نظره يستحق. ليه؟ لأنه يقول إذا أنت جبت المال ده وعصرته ينزل شبابي. هو المال ده عبارة عن إيه؟ مش عبارة عن حياته، فأنا ما يعني أضيعه هكذا بسهولة. وتجد حريص جدا على إنفاق المال، قد يصل إلى درجة البخل. ليه؟ لأنه تعب عليه. طيب مات هذا الرجل وورث ولده هذا المال، انظر إلى صنيع الولد بقى في مال أبيه، لو أنه أنفقه كله في ضحوة من نهار ما ذرف عليه دمعة. هذا شأن الوارث مع شأن الذي جمع. الصحابة قاتلوا على آيات الكتاب، احنا ورثنا الكتاب، لذلك أصبح من السهل أن تجد من يقولون بتفسير الإشارة ويحرفون القرآن الكريم. ابن عربي هذا أيضا هو الذي يعني فسر قوله تبارك وتعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الآية دي أي واحد يسمعها يعرف أنها في الذين كفروا، كافرين الذين كفروا بالله، وأن الله ختم على سمعهم وعلى قلوبهم وعلى أبصارهم فلا يهتدوا. هو أم قال لك إيه بقى؟ قال لك هذه الآية إنما نزلت في أهل الورع. طب الذين كفروا هتعمل فيها إيه؟ قال لك أي الذين كفروا إيمانهم، أي غطوه، لأن أصل الكفر والتغطية. وسمي الزارع كافرا من قول تبارك وتعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته، الكفار لما الزراع لأنهم يوارون البذر في باطن الأرض فسموا كفار عشان كده. وسمي الليل كافرا لأنه يغطي النهار، وسمي الكفر كفرا لأنه يحجب الإيمان. فقال لك إن الذين كفروا أي غطوا إيمانهم خشية أن يحبط بالرياء والسمع. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي لا يصدقون بتهديد الناس وإيلامهم وتحديهم وإلى آخره. ختم الله على قلوبهم فلا يدخلها غيره، وعلى سمعهم فلا يسمعون إلا منه، وعلى أبصارهم غشاوة فلا يرون غيره. شوف التحريف، هان عليه القرآن الكريم فحرف هذا القرآن بدعوى التفسير. الصحابة ما كان واحد منهم حاشا لله، يعني احنا ما نضع الصحابة أبدا في مقابل هذا. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ يعني مجرد أنك تعمل مقارنة بين السيف والعصا هذا امتهان لمكان السيف، لأنه لا مقارنة أصلا بين السيف والعصا. فهو هناك الحقيقة فرق شديد بين هؤلاء الصحابة الذين قاتلوا على آيات الكتاب وبين الذين ورثوا الكتاب من بعدهم. الصحابة رضوان الله عليهم كان يميز جيلهم عن الأجيال التي بعد ذلك هو الانفعال للنص. كانوا إذا سمعوا النص انفعلوا له في الحال. يعني أبو الدحداح رضي الله عنه قصته لها أكثر من لفظ، واللفظ هذا اللفظ الذي أذكره أيضا صحيح رواه البزار وغيره، أن أبا الدحداح رضي الله عنه كان عند النبي عليه الصلاة والسلام يوما فنزل قوله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فقال أبو الدحداح يا رسول الله، الله يطلب منا القرض؟ قال نعم. قال عندي حائطي في المدينة، وكان هذا الحائط فيه 600 نخلة، ونعلم ان بضاعة العرب الرائجة كانت هي التمر، 600 نخلة. هذا رجل فقال مالي عند ربي ان اقرضته حائطي هذا؟ قال لك الجنة. قال فاني اشهدك انني اقرضت حائطي هذا ربي. وخرج من المجلس وذهب إلى باب البستان. طبعا باب البستان بالداخل زوجته وأولاده، فوقف على الباب وقال: يا أم الدحداح اخرجي بأولادك فإني أقرضت حائطي هذا ربي. فقالت المرأة: ربح البيع يا أبا الدحداح. أشوف استعلاء المرأة بالإيمان، يعني ما قالت له يعني انت ضيعتنا وكنت تبرع بتلتمائة نخلة فقط وأبقي لنا 300 وأولادك ومستقبل أولادك، ما قالت المرأة هكذا، لأن استعلت بإيمانها. وأبو الدحداح لم يدخل البستان لأنه لم يعد من ملكه، لم يعد ملكه لأنه أخرضه لله تبارك وتعالى. لذلك وقف على باب البستان وقال: اخرجي بأولادك فإني أقرضت حائطي هذا ربي. وقد صح عن أبي طلحة الأنصاري نحو هذا، وإن هو لما نزل قوله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال: يا رسول الله عندي بستان كذا وكذا، فهو في سبيل الله، فقال يعني قسمه ما بين يعني أقربائك وذوي رحمك، فقسمه ونال يعني أبي بن كعب وجماعة من أقربائه نالوا هذا. عندهم انفعال شديد للنص، بخلاف مثلا اليهود. يعني شوف الفرق الكبير، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، شوف الصحابي كيف انفعل. اليهود قالوا: افتقر رب محمد، انه يطلب القرض. فتشوف ان انفعال هؤلاء، وتشوف هؤلاء لما نزل عليهم النص، كما يعني ذكر الله تبارك وتعالى ان هذا القرآن يكون هدى وشفاء لأقوام ويكون عمى على آخرين. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا اذا سمعوا انفعلوا للنص. وكما يعني ذكرنا إن كان بعضكم حضر، إن كل هذا كان هو فرع على محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يفدونه بالآباء والأمهات وبالأنفس. كما يعني صح في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من آله وولده والناس أجمعين، فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: أنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. فتنظر لماذا استثنى عمر نفسه رضي الله عنه أولا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر النفس في الحديث. وإلا هل تتصور إذا كان الحديث هكذا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من آله وولده ونفسه والناس أجمعين، كان ممكن عمر الخطاب يقول: أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي؟ هذا غير ممكن. إنما لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما لم يذكر النفس في الحديث استثناها عمر بن الخطاب. فلذلك لما قال له: لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي، قال: أنت الآن أحب إلي من نفسي. يعني إذن كان هذا الحب جاهز في نفس عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلذلك هؤلاء الصحابة لما كانوا يسمعون النصوص كانوا ينفعلون لها، بخلاف كثير من الأجيال المتأخرة. يعني قد يسمع النص ويخالفه، يعني تقول له: اتق الله، يقول: اللهم اجعلنا من المتقين، وهو سادر في المخالفة. يعني هو ما يقف مع أنه يقول: اللهم اجعلنا من المتقين. الصحابة ما كانوا كذلك. فالحقيقة يا أخوانا نحن نحتاج أن نعيد النظر في محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام، هل نحن نحبه حقا أم لا؟ ولينظر كل إنسان، فكل امرئ حجيج نفسه ويقف بين يدي ربه غدا وحيدا فريدا. فلينظر كم من المخالفات التي في بيته، يعني هو رب البيت ولا سلطان لأحد عليه، كم من المخالفات تكون في هذا البيت وهو لا يعني وهو مقصر في رفعها أو في يعني القيام بأمر الله تبارك وتعالى في أهله وفي أولاده، كم من المخالفات. وينظر الإنسان في نفسه، هل يحب النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الحب الذي يجب عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أكون أحب إليه من آله ونفسه وولده والناس أجمعين. يعني الإمام الشافعي رحمه الله تقي الدين السبكي في رسالة له لطيفة اسمها بيان قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، الإمام المطلبي والإمام الشافعي رحمه الله، يقول: وقد سئل يعني إذا كان هناك يعني حديث وفتوى عالم والحديث يضاد الفتوى، يعني فتوى في المذهب وهو مثلا شافعي المذهب، وفي حديث نص الحديث يخالف فتوى المذهب، بأي الفتويان يأخذ؟ قال: يأخذ بالحديث. وليفرض أحدكم نفسه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بهذا الأمر، أكان يسعه أن يتخلف؟ لا يسعه أن يتخلف. لو أنه الرسول موجود عليه الصلاة والسلام وقال له: افعل كذا، ما كان يسعه أن يتخلف. حينئذ نسأل: فما هو الفرق بين أمر النبي عليه الصلاة والسلام المباشر وبين أن يصلك أمره؟ وقد اتفق العلماء على أن الرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إليه وبعد مماته إلى سنته، فلا فرق بين أن يأمرك النبي عليه الصلاة والسلام أمرا مباشرا وما بين أن يصلك أمره بعد ذلك على لسان ثقة ممن يؤمن نقله. احنا ننظر يا اخواننا في انفسنا وفي من نعول ونتقي الله تبارك وتعالى فيهم، فان الرجل لو اخذ الدرجة النهائية في الحساب يوم القيامة على مستوى نفسه يمكن ان يوقفه اهله على شفير النار. يعني لو واحد واخذ 10/10 في الحساب يمكن ان ترديه امرأته او ولده يوقفوه على شفير النار اذا هو قصر واذا هو لم يقم بامر الله تبارك وتعالى. ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عما استرعى. كلكم راع وكلكم مسؤول، اذا الحمل عليك ثقيل، ليس هينا، لست انت فقط بل اولادك مسؤولون منك وكذلك امرأتك وكذلك من تكون لك عليهم الولاية الواجبة. اسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وان يرزقنا واياكم حبه تبارك وتعالى وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا الى حبه، انه ولي ذلك والقادر عليه. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بالنسبة للفرق بين المقلد والمتبع، فان المقلد لا يعرف الدليل، لا يعرف الدليل ولا يتحقق به، حتى ان عرفه لا يفهم الوجهة منه، انما هو تابع لفتوى العالم. بخلاف المتبع فانه درجة وسطى ما بين المجتهد وما بين المقلد على رأي ابن عبد البر وغيره. والمتبع هو الذي يتحقق من الدليل وان كان لا يستطيع ان يستقل بادراك الحكم مباشرة بنفسه من الدليل، يبقى كان هو مرحلة وسطى، يعني رجل عنده تذوق للدليل، اذا سمع الحجة عارف انها صحيحة، وان لم يستطع هو ان يقوم يعني مقام المجتهد بان يأخذ الحكم بنفسه من الدليل ويدلل على صحة هذا الحكم. فهناك فرق يعني، ولذلك تجد مثلا طلبة العلم المتحققين هؤلاء يعني يدخلوا تحت درجة المتبعين، لانهم طبعا لا يصلون الى مرتبة الاجتهاد، وكذلك هم ارفع من ان يصموا بالتقليد، لانهم انما يبحثون عن الدليل ويناقشون في صحة الدليل ويناقشون في دلالة الدليل نفسه، فهذا يخرج عن كونه يعني مقلدا بحتا كهؤلاء العوام. على كل حال يعني، وانا اجيب جواب مختصر بالنسبة للسؤال، وطبعا الاحداث الاخيرة في مصر يعني الحمد لله يعني لم تمس السلفيين بصورة مباشرة، لابد ان تمس كل الاتجاهات، ولكن كل بحسبه. فيعني تفجير نفق الهرم الاخير وتفجير سيارة الأوللي، هذه يمكن اراحت الجماهير العريضة كثيرا من نسبة احداث التفجيرات الى المسلمين، ان واضح جدا ان ليس من عمل المسلمين هذه الاحداث. يعني رجل يضع حادث الهرم الاخير في نفق الهرم الاخير عبارة عن قنبلة 3 كيلو زيناتها 3 كيلو وكلها مسامير متقطعة ومحطوطة على دراجة عادية ومربوطة بسور النفق، وواحد طلع فوق وكان فيه اوتوبيس سياحي بريطاني معدي ففجر بالريموت كنترول ده اللي هو القنبلة، فأوذي فيها خلق كثير جدا من المدنيين اللي هم مش طرف في النزاع، ليسوا طرفا في النزاع. يعني مثلا قتل ضابط شرطة او قتل رجل عسكري او قتل امين شرطة قد يفهم ان ده مستساغ، يعني لو قيل ان المسلمين مثلا هم الذين قتلوه قد يصدق هذا الكلام على اساس ان هؤلاء مثلا رموز للنظام من وجهة نظر هؤلاء، فرمز للنظام فبحاول ان يقتلوا كنوع من الانتقام للنظام. لكن هذا الانسان العادي الذي يمشي في الشارع، المسلمون على اختلاف طوائفهم عدا التكفير لا يعني يحقدون على هذا الرجل، وهذا الرجل مش هو القضية بالنسبة له، مش هو القضية بالنسبة لهم، بل ان في حادث الأوللي اللي انفجرت السيارة بيجو وتحط فيها قنبلة في محطة اتوبيس، انتم تعلمون الازدحام اللي بيكون في محطة اتوبيس، حتى قتل اكثر من 34 انسان، منهم ناس يعني ارحام لبعض امراء الجماعة في امبابة وغيره. فالمسألة يعني واضح انها يعني مسألة يعني مقصود بها قتل اكبر عدد، فانفجار مقهى التحرير وانفجار سيارة الأوللي وكذلك انفجار نفق الهرم وضح بجلاء انه يستحيل ان يكون واحد من المسلمين والذي فعل ذلك. فبالتالي انفكت عرى الهجمة الشرسة الضارية من على المسلمين، وصار حتى الكتاب العلمانيين نفسهم يقولون ان لا يمكن يفعل هذا مسلم ابدا، هذا انما هو فعل الموساد، وصاروا يشيرون الى الموساد باصابع الاتهام. فدي يعني الحمد لله يعني خففت قليلا من الحدة على المسلمين هناك. وبكل حال فالحقيقة برغم يعني تزايد الضغط على الدعوة هناك، الا اني اعتقد ان المرحلة التي نحن نمر بها الان هي تعتبر مرحلة ذهبية بالنسبة للدعوة السلفية. الناس يعودون ذرافات واحدانا الى الاسلام بشكل الارض تخرج ناس، بتجد في اي مؤتمر او في اي لو في اسابيع ثقافية مثلا بنعملها او خطبة الجمعة، الناس يركب بعضهم بعضا من كثرتهم. النازل الى القاهرة الان او الى الاسكندرية او الى اي محافظة محافظات يهوله العدد الكبير من الملتحين مثلا والمنتخبات، وهذا لم يكن شيئا موجود، لدرجة ان يعني كاتبة يعني ماجنة عندنا كانت بتفتخر في الترجمة الذاتية لها انها اول واحدة لبست شورت في الجامعة، واول واحدة كانت بتلعب باسكت في الجامعة، هي كانت بتفتخر انها كذلك، وطول عمرها تحارب الحجاب. وحتى سئلت مرة عن اذا ما يعني رأت زوجها يزني فقالت يعني هذا كما لو رأته يشرب فنجانا من القهوة، هذه حرية ولا نلوم عليها. شوف يعني هذا التحلل والتهرؤ، لما سئلت عن النقاب في الفترة الأخيرة دي قالت لا النقاب ده يعني تشدد، إنما الفرض الحجاب. طب فين بقى من أيام ما كنت تلبس شورت وتقول لك فنجان من القهوة، وفين تقول الحجاب هو الفرض؟ يعني نزلت كثيرا. لما أنت خذ هذا مقياس، لما ترى امرأة زي دهية بينها وبين الإسلام عشرات الألوف من الكيلومترات، الآن صارت تقول إن الحجاب هو الفرض والنقاب يعتبر تشدد، فما بالك بالنساء اللي هم العاديات اللي هم لا يحملن حقد ولا يحملن دعوة ولا شيء من هذا، وإذا سمعنا آيات الله عز وجل يعني يستجبن، ما بالك بهذا؟ فخذ هذا مقياس وشوف يعني قس على ذلك، تجد الحمد لله عندنا خير كثير جدا وإسلام مقبل الحمد لله عز وجل. نعم والله أنا ما يعني عندي علم الأخ جاسم عندك علم بها، وإن كانت يعني لوائح الضعف عليها ظاهرة يعني. أنا قرأتها نعم في أشياء يعني منكرة، ولكن حقيقة لم أقف يعني على سند حتى أستطيع أن أحكم عليها. نعم كويسين، سلم عليك. لا لا يعني أنا ما أقول هذا يعني تعصبا لمصر، يعني لعل مصر من أوائل البلاد اللي الدعوة السلفية فيها من أقوى ما يكون. والحقيقة الدعوة السلفية من بركتها أنها تغزو القلوب إذا وجدت رجلا يحسن عرضها، يعني بعض الدعوات تحتاج إلى تلميع شديد ونوع من المجهود، ليه؟ لأنها بتفتقر إلى لأسباب الحياة، هذه الدعوة أسباب الحياة فيها، يعني مش محتاجة أن حد يحقنها مثلا بشيء من فهي إذا وجدت من يحسن عرضها تغزو القلوب، وهذا هو الموجود الآن. يعني في المساجد ما يوجد بحمد الله عز وجل إلا السلفيون هم الذين يعلمون الناس العلم، وما تكون هناك مناظرة أبدا بين واحد من هؤلاء الجماعات الأخرى وبين واحد من السلفيين يعني يكون متمكن إلا يكون الظفر له بحمد الله عز وجل، وعندهم رقة، والناس تميل دايما إلى الإنسان اللي هو الحسن. والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى رزق يعني الدعوة بمجموعة من الشباب لا أزكيهم على الله عز وجل، يعني تذهب إلى القاهرة، تذهب يمكن القاهرة يعني كل الصيد في جوف الفرى، يعني القاهرة فيها كل جمهورية مستقل فيها كل الدعوات، يعني كان زمان يقولوا يا داخل مصر منك ألوف، دلوقتي يا داخل مصر منك ملايين، يعني اللي عايز يروح يعني يسكر هيلاقي زيه ملايين، اللي عايز يروح مثلا يصلي هيلاقي زيه، اللي عايز. فالقاهرة بالذات قد لا تظهر فيها حقيقة الدعوة السلفية كما ينبغي، لكن ممكن ترى الدعوة جدا ظاهرة في المحافظات اللي هي لا منازعة للدعوة السلفية فيها كالإسكندرية مثلا. إذا في إسكندرية ترى ما شاء الله الجهد واضح جدا فيها، لعلها من أولى المحافظات في الجمهورية اللي ظاهر عليها جدا المد السلفي. على حسب الإحصائيات يعني التي يجريها بعض إخواننا، ثاني محافظة في الجمهورية المد السلفي عندنا هنا في كفر الشيخ، وبعدين ثالث محافظة محافظة مرسى مطروح اللي هناك ناحية ليبيا. دي فيها مد سلفي مبارك الحمد لله. الدعوة السلفية مسيطرة تقريبا على وجه بحر بالكامل يعني من أول اسكندرية إلى القاهرة بدءا من الجيزة وطبعا والجيزة كمان بدءا من بني سويف وانت طالع لحد بقى السودان بترى ان الغالب الجماعة الإسلامية. طبعا هم الجماعة الإسلامية أصلهم العقيدة عقيدة سلفية والمذهب في الفروع مذهب حنبلي لكن في المنهج هم يرون التغيير بالقوة. وبعدين يقول لك العيار اللي ما يقتلش يدوش فأنت إيه يعني خليه يلف حول النفس عطول وإن لم تقتله أهو ده يبقى يشتغل بنفسه على الأقل. هم يرون تغيير المنكر بالقوة حتى يعني إذا لم يكن عنده حتى يعني قوة كافية يقول أنا أحتسب نفسي في سبيل الله عز وجل. وعندهم جلد عجيب يعني ممكن يبيت في الجبل بالأربع شهور هربان مثلا والخمس شهور يلتحف السماء ويفترش الغبراء كما يقال ولا تلين له قناة وعنده قناعة تامة إن لابد من مقاومة إلى آخره يعني. لكن يعني الوجه بحري مستقر تجد ما فيش فيه مشاكل لأن الدعوة السلفية المسيطرة عليه. فنحمد الله تبارك وتعالى ونسأل الله أن يهدي الشارد إلى طريق الخير. والله هو الكلام في المسألة يعني ذو شجون لكن هو المشكلة أنه يعني نحن لم نقم حتى الآن بواجب التصفية واجب التصفية. هذا الجيل القائم الآن الذين يدرسونه من نفس الأقران تقريبا من نفس الأقران يعني كم مثل الشيخ الألباني في العالم أو مثل الشيخ ابن باز أو مثل الشيخ محمد صالح. يعني إذا قلنا مثلا إن أي بلد من البلدان مثلا زي مصر مثلا 65 مليون كم مثلا طبيب يكفيها مثلا هل يكفيها مثلا 10,000 طبيب هل يكفيها مليون طبيب ما يكفيها. طيب يعني ضاع في مقابل هذا العدد علماء. فنحن لو أردنا أن احنا نعد على الأصابع من هم العلماء اللي انت تشعر بنوع من الضآلة أمامهم بفارق السن والخبرة وهذه الأشياء ما تجد. إنما هذه الدعوة يعني بدأت حديثة وصار معظم المتصدرين للدعوة شباب من نفس أقران الذين يسمعون. لذلك قد كبعض الناس اللي هم لم يتعودوا على التربية يستقل هذا المتكلم مهما كان كلامه حسن ومهما كان جيد ولا يرى فيه محل للأسوة. ليه؟ لأنه صغير في السن. بالإضافة أخي كريم لأن مسألة التربية مرتبطة ارتباط وثيق مسألة العلم. يعني النهاردة مثلا من الممكن مثلا لو أنا افترضنا أن أنا علمت مجموعة من الشباب قد تجد في هؤلاء الشباب الذين فتح أحدهم عينه يوم فتح عينه ما عرف غيري ممكن يلفظني ويسبني ويتركني مع أي قضية خلافية. يعني أنا ما لي سلطان عليه لا سلطان مادي لا أنا أنفق عليه حتى يمكن أن يستخزي طول ما أنا أنفق عليه ولا سلطان أدبي لا أنا أبوه ولا أنا خاله ولا أنا عم ولا شيء من هذا. إذن كيف أقهر مثل هذا الإنسان؟ إنما أقهره بسلطان العلم. طيب الآن أنا رجل مثلا طلبت العلم لكن ما تركت حتى أطيب فجأة وجدت الناس بيقولوا لي تعال علم الناس الجهلة الناس لا يعرفون شيئا وجدت أنا عندي قدر ضئيل جدا من العلم ومطالب إن أنا أعقد كل يوم محاضرة. طيب كل يوم محاضرة من أين آتي بالعلم؟ طيب اتركوني يا جماعة حتى أقرأ حتى أملأ الجعبة عشان أطلع أفرغ تاني مفيش خلاص. طالما الإنسان مثلا تصدر وقد يكون في بلد من بلدان الناس مقبلين جدا على العلم مجرد ما إنسان ينزوي يحصل يعني تفشي للبدع. وأنا هذا جربته بنفسي. يعني مرة كان في عمل المفروض أن أنا أسلمه لبعض الناشرين وتأخر هذا العمل سنة كاملة عن موعده بسبب إيه أن يعني منشغلين بالدعوة والناس ومشاكل الناس وكذا. فقلت أن يعني المدين لا يتصدق فأنا رجل مدين ولا بد أن أنا أحتجب. وفعلا احتجبت 7 أشهر حتى استطعت أن أتم هذا العمل. في خلال 7 أشهر برز عندنا فكر جديد اللي هو فكر عدم العذر بالجهل. الجماعة اللي اسمهم التوقف والتبين. التوقف والتبين يعني لا يحكم له بالإسلام يعني هو لا كافر ولا مسلم زي المعتزلة كده لا كافر ولا مسلم حتى وإن راه يصلي وإن راه يسجد يقول أنا لا أحكم عليه له بإسلام ولا عليه بكفر لأن الأصل في الناس الكفر مش الإسلام. وبدأ هذا الفكر ينتشر شيئا فشيئا وأنا ما عندي خبر لأني ضربت عزلة على نفسي وتركت المسألة. فلما رجعت بعد هذه المدة بذلت من الجهد الكثير لكي أثبت لهؤلاء بالأدلة أن ده كلام غلط وقلت لنفسي أنا لو كنت فعلا ضللت هذه الدعوة ما كان ظهر مثل هذا الفكر، ولا ما بذلت من الجهد ما بذلته مع أناس كان الواحد منهم مثلا يتمنى أن يصافحني. الآن أصبح راس براس جالس أمامي هو إمام يناقش عن فكر معين، برغم أنه كان أولا أنا تركته كان يقعد ويسمع وجاهل يعني. ففي خلال 7 أشهر الرجل حفظ شوية أشياء وظن أنه عالم العلماء، فلما جلس أمامي ما جلس كما كان يجلس منذ 7 أشهر رجل متعلم، إنما جلس راس براس حتى يناقش عن فكر وينافع عن فكر. فقد يعني يكون في بعض المناطق فكر موبوء وانت عامل سياج من الدعوة، أول ما تنسحب منه قليل يقوم داخل أهل البدع. طيب أنا متى أقرأ متى أكتب وأنا رجل لا دولة بتنفق علي ولا في بيت مال ينفق علي، أنا مطالب أن أنا أعمل حتى يعني أكفل أهلي وأولادي، فأظل 10 ساعات أعمل في اليوم. لما يكون أنا أنفق 10 ساعات في اليوم وآتي بعد ذلك لأنام مثلا قل 8 ساعات في اليوم، كم بقي من اليوم عشان خاطر يعني أشوف أولادي وأشوف أهلي وعندي مشاكل الخاصة وهذه الأشياء؟ فبتجد أن الدعوة في النهاية بتاخد هامش أوقاتنا، بتأخذ هامش أوقاتنا. فالمسألة مزدوجة، والحقيقة الخرق اتسع على الراقة، ولا تحتاج إلى أن يتكاتف المسلمون بتفريغ طلاب للعلم ولا يمن عليهم. لأن في بقعة عندنا من البقاع فرغوا بعض طلاب العلم، ولما حصل أي خلاف قال له يا أخي احنا كنا بنأكلك ونشربك وانت قاعد لا لك شغلة ولا مشغلة، مش كنت تعمل وتحفظ الجميل وهذه الأشياء؟ فبيقول أنا كانهم قتلوني، كانوا قتلوني، انا لا انا هزيل ولا انا ضعيف، انا كان لي عمل واتكسب منه وما كانش حد ممكن يدوس لي على طرف، انا ما تركت هذا العمل الا لاجل هذه الدعوة. فيأتي بعد ذلك يمن علي وانا كنت متسول ولا كنت نام على الرصيف مثلا ليس لي عمل. فاصبح كثير من الاخواننا يتهيب ان ممكن حد يفرغه خشية المن، فبالتالي يبقى المشكلة ان الدعوة تأخذ هامش الاوقات. بالاضافة لان يعني الحقيقة يعني كون الانسان يبدأ ضعيف يعني ما يظل فترة يطلب العلم كما ينبغي، يبدأ ضعيف يظل طول عمره ضعيف. ليه؟ لأنه تصدر للفتية، وكما قال الشافعي رحمه الله إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. وبعدين عادة بحظوظ النفس نادرا ما تجد هذا المتصدر ممكن يعود تلميذا مرة أخرى، ليه؟ لأنه تعود على أنه يفتي وأنه يتصدر هذه الأشياء فما يستطيع أن يكون تلميذا بعد ذلك. فالحقيقة المسألة بالإضافة لأن في شيء مهم جدا، وهو ان معظم هذا الجيل انما التزم على كبر، على كبر يعني مثلا على مشارف الجامعة بدأ يعرف ان فيه اسلام وفي قضية وفي بتاع، لكن ايامه الاولى ما اهتم به ابواه ولا بتاع بالاسلام، ولذلك هو يرزح تحت 20 سنة من الفوضى. لكن يعني احنا ممكن نشبهه بجبل انشق من تحت هكذا وبعدين بدأ الجبل يلتئم من فوق هكذا، فانت تراه من فوق ملتئم ظاهر يعني لحية وبتاع والصلوات وقد يبدو عليه الخشوع، لكن اذا حصل له اي ضغط رأسي ومن فلأتين. ليه؟ لانه من تحت ما تربى تلك التربية التي يعني تخول له ان يكون اماما يقتدى به. قد تجد بعض هؤلاء من كثرة لفهم يتركون صلاة النوافل مثلا، انه اولى ان هو يصلي النافلة واولى ان يقوم الليل وكن له ورد من القيام الليل، لكن مطحون مطحون، تعالى مشكلة هنا ومشكلة هنا ومشكلة هنا وفلان ضرب فلان، وزي تعرف الفصل بتاع الابتدائي اللي يقول لك استاذ فلان زغدني او استاذ فلان ضربني او استاذ فلان كذا، هو حال المسلمين كذلك. فمتى تتم الاسوة والقدوة؟ يعني الانسان قد يجد من الهيبة في مجلس الشيخ مثلا ناصر الدين ما لا يجد في مجلس مثلي او من هو على شكله. الرجل طبعا يكفي الهيبة والضخامة وبعدين عنده علم، وانا رجل قزم، فشيء طبيعي جدا ان انا يعني اضع نفسي في مكان لائق امام الرجل، ولا أستطيع أن أجاهره بالسوء حتى لو أنا يعني مثلا سيء الأدب ولا الخلق بخلاف من هو في مثل سني. القضية يا أخي الكريم قضية واسعة وتحتاج إلى يعني دولة تتبناها، إنما الأفراد يتبنوا هذا، كل إنسان بيعطي ما يستطيع يعني. فلذلك المسألة عميقة الجذور يعني ما، والكلام اللي أنا قلته هذا ذو شجون يعني مجرد أن ألقي ضوء على بعض جوانبها. وما عند الجارية من العلم، جارية ترعى الغنم، هو أنا مقصودي بالعلم هنا والاستدلال، يعني هي ما علمت علم استدلال على أن الله في السماء وهي إذا سمعت أن الله في السماء واستجابت يدل على أن هي في فطرتها مركوزة على أن الله في السماء. يعني إنما الاستدلال بقى على أن الله في السماء وهذه الأشياء هؤلاء ما كانوا عندهم هذا، بل كان الإيمان عندهم مجمل، كان الإيمان مجمل. يعني لا نستنكر هي إذا قرأت سمعت آية من آيات القرآن الكريم أمنتم من في السماء خلاص، يعني الإنسان ينطبع في ذهني أول ما يسمع أمنتم من في السماء أنه الله تبارك وتعالى. على النووي على كل حال يعني فيه يعني كلام خير إن شاء الله، ارجع إلى يعني قول الأعلم وقد أفلح من انتهى إلى ما سمع. هو ما فيش الحقيقة يعني في الآونة الحالية تنافس ما بين الدعوة السلفية وما بين دعوة الإخوان في مصر، أتكلم عن واقع مصر يعني، لأن الحقيقة الدعوة من حيث العامة هي الدعوة السلفية يقينا، هم الإخوان انشغلوا بالنقابات وانشغلوا بالبرلمانات وهذه الأشياء فانسحبوا من الساحة. يعني كان الأول يعني كان مثلا في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات كانوا ينافسوا فعلا، وكان لدرجة أن كان فيه بيحصل معارك بالأيدي، وحصل في الإسكندرية يعني كانت معركة دامية في البتاع، وكانت هي الفيصل التي ميزت بين هؤلاء وهؤلاء في أواخر السبعينيات. لكن بعد ما هم ابتدوا يهتموا يعني الدخول البرلمانات والنقابات وهذه الأشياء انسحبوا تماما من المساجد تماما. لا تجد أبدا مسألة درس الثلاثاء ده اللي كان موجود أبدا، لا تجد إلا في القاهرة فقط، إنما في بقية المحافظات الأخرى ما يعني إحنا عندنا مثلا في عندنا في بلدنا ما لهم حس إطلاق. فالدعوة كدعوة للعوام وهذه الأشياء ما أنا ما أعرف غير السلفيين هم اللي مسيطرين على الساحة. قد يكون في الخارج كل بلد له ظروفها الخاصة يعني، لكن في مصر حاليا الآن هو كما ذكرت لك والله هو الواقع ما فيش تعاون أصلا. ليه؟ لأن فيه يعني زي ما تقول ما فيش جسور ممتدة مشتركة بسبب الخلاف على بعض القضايا الجوهرية. فتجد مثلا يندر جدا جدا أن ترى واحد من هؤلاء عليه الصلاة والسلام ممكن يصادق واحد من هؤلاء ويتردد عليه في البيت زي ما بيتردد مع العوام، يندر يعني. وهم مصرين متشبثين يعني. كان أنا قبل أن آتي إلى هنا بيوم واحد فقط جاءني رجل في المسجد وقال لي أنتم لماذا تحرمون الدف، الدف في الأفراح وكذا. فقلت يعني لأن الدف من المعازف ونحن ما نعرف قط رجلا ضرب بدف، إنما الدف إما للنساء وإما للصغار فقط. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال واضربوا عليه بالدف، فلو كان الأمر للنساء لقال ضربنا عليه بالدف، أما وقد قال ضربوا فهذا يشمل الكل إلا أن يأتي دليل يبين أن هذا مخصوص بالنساء دون الرجال. فقلت له طيب ما رأيك، هل يجوز للمرأة أن تحمل الجنازة؟ قال لا. قلت طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حملتم الميت فأسرعوا، أسرعوا زي ضربوا، فهل يجوز للمرأة أنها تحمل؟ قال لا. قلت ليه؟ قال لأن يعني لا نعرف ذلك في الصحابة والتابعين. وقلت هذا هو عين جوابي، أننا أيضا لا نعرف أحدا في الصحابة ولا التابعين ضرب على دف. ولا زلت أحاوره نحو حوالي ساعة إلا ربع والرجل أبدا لا يريد أن يلين، مع ظهور الدلائل والحجج وهو يهرب يروح يفتي يفتح موضوعات، وأنا أقول له لا تفتح خلينا ننهي القضية دي. والرجل انصرف وهو مصر على ما هو عليه، وهو ليس من كبرائهم ولا من رؤوسهم، إنما واحد عادي، إنسان عادي، فما بالك بالرأس. يعني هو مثلا يأتوا في المسجد عندنا على الشباب الصغار ملتحي يقعد جنبه بعد الصلاة، يقول أخي أنت ليه مرب دانك، يعني أنت من تربية الدين أنت بتكشف نفسك بدري وبسرعة، وخليك جندي كده وبتاع، وبعدين اللحية سنة وإقامة الدعوة فرض، فإذا تعرض سنة وفرض قدم الفرض على طول، هذه الأشياء. فلما مسكوا واحد منهم في المسجد وعمال يقول للشباب، لان فوجئنا ان بعض الشباب حلق، ايه فلان اللي حصل انت كنت امس يعني ملتحي اللي حصل بتاع، فالمهم يتهرب لحد ما عرفنا ان هذا الانسان بيدخل عشان يعمل هذه الاشياء. فلما يعني قابلناه ووعظناه بالحسنى وقلنا له ان يعني ما ينبغي لك ذلك، لا تأتي على الإنسان اللي وقف على الطريق وتسحبه من على الطريق. عندك أخي ملايين ممليانة ماشية في الشوارع يعني كالأنعام السائمة لا لها قضية ولا لها مسألة، اشتغل معهم، مش تأتي على الذي وقف على الطريق وبعدين تسحبه إلى الوراء. طيب يعني أنت بتقول إن مسألة اللحية دي بتكشف، طيب الرؤوس الكبار المعروفين لماذا يحلقون؟ زكاة المسألة مسألة انه يتخفى حتى يقيم الدعوة. طيب فلان وفلان وفلان وسمينا لهم من رؤوس، لماذا يحلقون لحاهم؟ فيسكت. طيب يا اخي الكريم الا تقتنع على كذا؟ ابدا. فهو يعني لا يأخذون الفتوى الا منهم يعني. فلذلك ما في جسور الحقيقة مشتركة يعني مسألة ان التعاون وكذا. لكن احنا الان في من حوالي 5-6 سنوات كل اتجاه ترك الاخر، يعني لا عاد في مناوشات ولا عاد في معارف، ولا كل واحد ساب الثاني وكل واحد بيدعو، وأحسنهم عرضا هو أكثرهم جمعا. إيه نعم. لكن وهذا من فضل الله عز وجل أن انتهت مسألة المعارك والتطاحنات، لأنك بتاخد جهد كبير جدا من الدعاء. لكن وإجمالا يعني نحن بخير الحمد لله. طيب أخونا جاسم بقى نسمع بقى أي شوية من الأخ جاسم كفاية كده.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
جزى الله الشيخ خير الجزاء، ونسأله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية بكفر الشيخ، وإلى اللقاء في إصدار قادم إن شاء الله تعالى. أحبتنا في الله، نود أن نكمل هذا اللقاء بتلاوة مختارة بصوت الشيخ أبي إسحاق الحويني لما تيسر له من سورة غافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون Thank you.